بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في آخر درس الجمع أو الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، وذكر الشيخ الجمع بين ذلك من ثلاثة وجوه. الأول والنصوص لا يمكن أن تجمع بين المحال أو بين المستحيلات أو بين المتناقضين. لا منافاة بين العلو والمقابلة. مثال الشمس، إذا نظر إليها الإنسان في حال الغروب أو في حال الشروق تكون قبل وجهه وهي في السماء، فإذا جاز هذا في حق الشمس وهي مخلوق فجوازه في حق الله عز وجل من باب أولى، أن يكون فوق المخلوقات مستوى على عرشه وهو أيضا قبل وجهه المصلي. قال الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. ذكرنا أن هذه الآية اختلف فيها قيل فثم وجه الله الجهة، وقيل يعني إنها من آية الصفات والوجه هو الوجه، وهذا الذي اختاره ابن القيم وهو أقرب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الباب الثالث عشر في نزول الله إلى السماء الدنيا. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونص بعض أهل العلم على أنه من الأحاديث المتواترة. واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، يفعلها متى يشاء سبحانه، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته. نعم، نزول حقيقي كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. هذه هي تحريفات المعطلة، فيقولون ينزل ربنا، قال بعضهم ينزل أمره، وبعضهم يقول تنزل رحمته، وبعضهم يقول تنزل ملائكته أو ملك من ملائكته، وهكذا. وهذا من التحريف لنصوص الصفات كما هو شأن المعطلة. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا يصح هذا التحريف. قال: فإن هذا باطل لوجوه. الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، فالحديث فيه ينزل ربنا، وهؤلاء يقولون إيش؟ ينزل أمره، تنزل ملائكته، تنزل رحمته. هذا تحريف، هذا خلاف ظاهر النص. النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يقول ينزل أمر ربنا، ينزل ملك من ملائكة ربنا، قادر على أن يقول تنزل رحمة ربنا، ولم يقل ذلك، وإنما قال ينزل ربنا. قال الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به. واضح. فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. إذن الوجه الأول أن هذا التحريف الذي ذكروه خلاف ظاهر النص، والنبي عليه الصلاة والسلام أسند النزول إلى الله سبحانه، ولم يسنده لا إلى رحمته ولا إلى ملك ولا إلى أمره. الثاني أن تفسيره بذلك، أي بنزول الأمر أو الملك أو الرحمة، يقتضي أن يكون بالكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. الأصل عدم الحذف، الأصل عدم التقدير. فعندما يقولون تنزل ملائكته معنى أن هناك شيء حذف من الكلام، الأصل عدم الحذف. قال الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت. هذا ما يدل على بطلان تحريفهم. عندما يقولون تنزل رحمته، هل رحمة الله لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر؟ لا، رحمة الله تنزل متى يشاء سبحانه وتعالى، في أي وقت من الأوقات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله دون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة. هل هذا يختص إذا اجتمعوا في ثلث الليل الآخر فقط، أم هو عام؟ عام في أي وقت من الأوقات. فمقتضى تحريف المعطلة أن الرحمة ما تنزل إلا في ثلث الليل الآخر، أو كذلك أمر الله، الله أمر الله عز وجل ينزل متى شاء سبحانه. قال فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب يعني بعضهم اتحد لقب قال نحن لا نقول نزول الرحمة العامة أو الأمر العام، وإنما هناك رحمة خاصة تنزل في ثلث الليل الآخر. هذا بعض المعطلة يتحدثون بمثل هذا، قال هناك رحمة خاصة تنزل في ثلث الليل الآخر، وهناك أمر خاص ينزل إيش في ثلث الليل الآخر، وربما يقولون وهناك ملك خاص ما ينزل إلا في ثلث الليل الآخر، الذين يقولون ينزل ملائكة. فيقول الشيخ رحمه الله فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ يعني يرد عليهم بالحديث نفسه، يقال لهم لو سلمنا لكم أن هناك رحمة خاصة تنزل في ثلث الليل الآخر، أين منتهى هذه الرحمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، معناها أن هذه الرحمة على حد زعمهم ستنتهي إلى السماء الدنيا، ما ستصل إلى الأرض، ما ستصل إلى الأرض. فماذا يستفيد المخلوقون من رحمة وصلت إلى السماء الدنيا ولم تصل إلى الأرض؟ هذا كله يدل على بطلان تحريفهم من نزول إلى نزول الرحمة. واضح هذا. قال الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل يمكن أن تكون الرحمة هي التي تقول هذا؟ رحمة الله تقول من يدعوني فأستجيب له، أو ملك من ملائكة الله يقول من يدعوني فأستجيب له؟ لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن هذا أبدا. فآخر الحديث يدل على أن النزول نزول الرب سبحانه وتعالى لا كما يقول المعطل. قال ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى، أي هذا من يدعوني فأستجيب له لا يمكن أن يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. فتبين من خلال هذه الأربعة الأوجه بطلان تحريف المعطلة لصفة النزول، حيث يحرفونها إلى نزول أمر الله أو نزول رحمته أو نزول ملك ملائكته، وهذا كله باطل. بين الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، بين أن ذلك باطل من أربع أوجه. قال: فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. قال: علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها. نعم، العلو المطلق من الصفات الذاتية، الصفات الذاتية أي الصفات الملازمة للذات التي لا ينفك عنها سبحانه وتعالى. قال: وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا، يعني لا منافاة. لا يقول أن قائل: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا والله عز وجل يعني ماذا فوق مخلوقاته، سبحان رب، نعم، كما قال: سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى. قال: والجمع بينهما من وجهين: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم، لا يمكن أن تجمع نصوص بالقرآن والسنة بين المستحيلات أو المتناقضات. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، الله أعلم. نعم، فنثبت لله سبحانه وتعالى العلو المطلق على سائر المخلوقات، ونثبت له النزول إلى السماء الدنيا بثلث الليل الآخر، وهو في حال نزوله إلى السماء الدنيا لا يزال عاليا على مخلوقاته، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل به شيء من مخلوقاته. نعم. قال: الثاني أن الله ليس كمثله شيء بجميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين أيضا، ولا يلزم من نزوله ما يلزم من نزول المخلوقين، ولا يلزم من نزوله ما يلزم من نزول المخلوقين. فنثبت له النزول سبحانه وتعالى، واللوازم التي يشغب بها المعطلة لا تلزم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ومما شغب به المعطلة مسألة: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو عند نزوله إلى السماء الدنيا؟ وهل التشغيب نتج من التمثيل؟ نظروا إلى المخلوق، إذا نزل من سرير ملكه خلا منه عرشه، أرادوا أن يقيسوا الخالق بالمخلوق، والله يقول ليس كمثله شيء، والله يقول ليس كمثله شيء. ومسألة هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، هذه من المسائل التي لم يأتي دليل يدل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فنؤمن بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ليس كنزول المخلوق، ليس كنزول المخلوق. ونعرض عن الكلام في مسألة هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، ويتكلم في هذا بعض أهل العلم. أولا، لأن الذين جاءوا مثل هذه المسألة إنما نشأ عندهم هذا التصور من جهة التمثيل، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، مع أن عددا من أهل العلم يجزم بأنه لا يخلو منه العرش، وبعضهم يقول بل يخلو منه العرش. والصحيح أنه لا يجزم بهذا ولا بهذا لعدم ورود دليل صحيح في المسألة، لكن اللوازم التي تنشأ من جهة التمثيل نرفضها ونردها بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وبعضهم قال من اللوازم الباطلة التي جاءوا بها، قالوا إذا أثبتنا نزوله يلزم أن يكون العرش فوقه، والله يتنزه أن يكون يعني ماذا أن يحل في شيء مخلوقاته أو يكون فوقه شيء مخلوقاته. يقال هذا اللازم جاء به من جهة التمثيل، المخلوق نظر إلى نزوله فرأوا أنه إذا نزل من شيء عال صار فوقه، فأرادوا أن يقيسوا نزول الخالق بنزول المخلوق، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. إذن لا يلزم من نزول الله إلى السماء الدنيا أن يكون العرش فوقه، لأنه ليس كمثله شيء، لأنه ليس كمثله شيء. فهذه من المسائل المهمات، مسألة إثبات صفة النزول وعدم المبالاة في تشغيبات المعطلة ولوازمهم الباطلة التي يلزمون بها أهل الحق فيما يتعلق بهذه الصفة. والحمد لله.